برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
مستمعين الكرام، مساء الخير. بكاء أم على فقدان طفلها نتيجة جهل طبي دفع مجموعة من الأطباء السوريين لتأسيس منصة طبية للمساعدة والاستشارات الطبية المجانية لنشر الوعي الصحي وتقديم الخدمات الطبية مجاناً. دكتور أحمد محمد برفقة زملائه أسس منصة أطباء ميدوز السورية التي وصل عددها إلى 300 طبيب وممرض لتقديم استشارات طبية ونشر الوعي الصحي مجانا لمن ليس لديهم القدرة على زيارة العيادات الطبية. وحتى الآن تم تقديم عشرات الآلاف من الاستشارات الطبية. بالطبع الحرب على سوريا خلقت لدى مواطنيها عامل التحدي والتمرد على الحصار، وجاء وباء كورونا الذي أجبر الأهالي على البقاء في منازلهم، لذا أصبحت هذه المنصة الطبية ملجأً لمن يبحث عن المساعدة الطبية. أطباء منصة ميدوز يكتبون مقالاتهم الطبية على صفحات التواصل الاجتماعي بلغة يفهمها السوريون، لأنهم يتخاطبون مع الشعب البسيط والفقير. مقالاتهم التي زادت عن 50,000 تتضمن معلومات عن الأمراض والأدوية، كما أن لديهم مشروع البث المباشر للإجابة على أسئلة المرضى. بالطبع هذه المنصة تحتاج إلى الدعم والتمويل لتستمر في تقديم الخدمات وتطويرها، إلا أن التمويل الذاتي من أعضاء المنصة ما زال هو المورد الوحيد لهذه المنصة. عن هذه المنصة الطبية ودورها في المجال الصحي أو في حتى دعم القطاع الصحي السوري يتحدث اليوم الدكتور أحمد محمد، أحد مؤسسي هذه المجموعة. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلا وسهلا بحضرتك.
دكتور أحمد، مؤسس مجموعة ميدوز الطبية كمؤسسة خيرية على مستوى مصغر للخدمات الطبية، ممكن تحدثنا بداية عن نشأة هذه المجموعة وكيف ظروف التي نشأت فيها؟
نشأت المجموعة من حوالي 3 سنين، من تاريخ 1/11/2017. نشأت في حادثة صارت معنا، حادثة إنسانية. كان في سيدة يعني تبكي ضمن المشفى، وقت رحنا شفنا أنه استفسرنا عن اضطراب البكاء الشديد يعني يصير معها، كان سبب التأخر عن علاجه هو سبب الوفاة، كانوا بمنطقة نائية ضمن سوريا، فكان في عندهم موروث أنه دائما بيعتمدوا على كوي الحالات اللي تضمن انتفاخات بالجسم، أي انتفاخ بالجسم بيقولوا إياه للطفل بالنار، كوي بالنار. فللأسف قاموا بكوي هاي الانتفاخات مرارا وتكرارا، وهي كانت سرطان. بالوقت اللي راجعوا في المشفى كان الطفل فقد الفرصة المتاحة للعلاج، وصل بالمراحل النهائية للمرض، وللأسف صار اللي صار، توفى الطفل. فنحن بهذيك اللحظة شفنا أنه هذا الطفل لو كان في عند هي الأسرة أو العائلة مجرد فكرة واحدة أنه أنت بهذه المرحلة لازم تراجع الطبيب، كان تم مراجعة الطبيب وشف الطفل، ولكن هي الأسرة ما كان عندها هي الفرصة وراح الطفل. فنحن قلنا لحالنا مثل ما مات هذا الطفل بشكل مجاني، في أرواح عبيدة جدا عم تموت بنفس هذا الشكل، عم تموت نتيجة نقص الفكرة نقص المعلومة. هذا الشيء بحياتنا طبيا موجود وغير طبيا موجود، كثير من القصص نحن بنخسرها نتيجة نقص معلومة. قررنا نأسس هذا الأمر بشكل موضعي بسبب عدم وجود قدرات، ولكن كان في دافع إنساني كبير. بلشنا بنواة هذا الموضوع، وبلش بطبيب واحد كنت أنا الموجود، وحاليا اليوم نحن أكثر من 300 طبيب وصيدلاني وممرض وغيره.
نعم، هاي المنصة دكتور عبارة عن خدمات طبية إلكترونية، أم يستطيع المرضى أن يرتادوا أماكنكم مركز معين للاستشارة الطبية؟
هلا بداية بلشت القصة بشكل إلكتروني لسبب بصراحة أنه الشيء الإلكتروني هو شيء واسع الانتشار ومنخفض التكلفة، يعني الإنترنت بسوريا هو بكلفنا زيرو كوست، يعني هو من الشغلات المجانية. فقدمنا مجموعة من الميزات اللي من خلالها استغلنا الانترنت بشكل كتير كويس، يعني حاولنا ما نوفر فرصة لاستغلال الانترنت أو هذا الواقع الإلكتروني. كان في منصة استشارية كاملة تستقبل استشارات المرضى جميعاً وبشكل مجاني خلال السنوات السابقة، وكانت للسوريين مو بس جوا سوريا، جوا سوريا وبرا سوريا، وجوا سوريا بكل المناطق حتى المناطق اللي كان فيها نزاع وصراع وفيها أشخاص ما بيقدروا يطلعوا براتها. كانوا كثير يحتاجوا لمشهور الطبيب، يعني هو بحاجة طبيب يتواصل معه ليخبره شو يعمل، فكانوا يتواصلوا معنا. حتى المرضى اللي هم موجودين برا سوريا اضطروا للهجرة أو السفر بأي طريقة بدول تانية، أحيانا كان الدور يمتد لشهور، فيتواصلوا معنا إنه نحن شو بنعمل. فدائما يكون في قسم استشاري، هذا القسم الاستشاري عم يكون جاهز دائما لتلبية حاجات هي المرضى بأي شيء ممكن يحتاجوه، بأي نصيحة ممكن يحتاجوها، بأي طريقة. بعد فترة تطور الموضوع مثل ما إنه هو كان تدريجي، زاد الأعضاء تدريجيا، يعني مثل أي مشروع بالحياة بزاد ببناء متزايد. يعني الأعضاء اللي كانوا هم من الأطباء الأخصائيين اللي كان عندهم مراكز، فكانوا دائما معون بأنه مراجعة المرضى اللي هن حالتهم المعدية ضعيفة، وهي من أهم الشرائح اللي نحن نستهدفها، أنه الأشخاص اللي حالتهم دائما المادية سيئة، سواء كان من أجل مساعدتهم بتأمين الدواء أو مساعدتهم بتأمين العمليات الجراحية أو غيرها مما يتعلق بالخدمات.
دكتور أحمد، هل لاقت مبادرتكم استجابي من المرضى أو من يعني من الطرف المقابل من الشعب؟
نقدر نجاوب هذا السؤال بالإيجاب، نعم. وكانت أداة القياس لنا هي سرعة الانتشار المرتبطة بإيجابية المضمون. دائما القصص اللي بتنتشر على الإعلام هي إما بتكون شيء سلبي وبيأثر بالناس سلبا، ومثل التسويق السلبي يلي بيلاقي انتشار كبير، أو هو الشيء الإيجابي فعلا يلي بتحبه الناس فبتنشره. من وقت نشأة المنصة لحد اليوم نحن مقدمين عشرات الآلاف من الاستشارات الطبية، صار برصدنا أكثر من 50,000 مقال طبي مكتوب باللغة العامية السورية، يعني المقال لا يختلف بجودته ومصداقيته عن أي مصدر عالمي، لأنه هو بالأصل يستقى من المصادر العالمية الموثوقة اللي هي بتكون المرجع للجميع بالمعلومة الطبية. ولكن لأنه غايتنا نحن الشعب السوري، فالمعلومة صيغت بلسانه، يعني نحن اللسان السوري، اللهجة السورية المحكية على أرض الواقع هي اللي عم تكون فيها المنشورات، هي اللي عم تكون فيها المقالات الطبية، اللي عم تكون فيها التوعية الطبية. ولهذا السبب الناس حبتها لأنه كانت قريبة منهم، كسرت حواجز كانت متبعة من خلال أي جهة تعليمية، اللي هي أحيانا تكون الفصحى، اللي هي ممكن أحيانا تكون الجدارة اللفظية أو الكتابة اللي تكون معقدة خصوصا بالطب. تجاوزنا هذا الأمر بشكل كتير كبير، بحيث أنه كتبنا بلسان الشعب، يعني نزلنا مثل ما بيحكوا الناس حكينا نحن. هذا السبب ساهم كتير بانتشار الموضوع، وكان صدى إيجابي جدا، لكن أول حدا بيحكي بهي الطريقة جوا سوريا.
صحيح دكتور، ليس سرا بأن في المجال الطبي خاصة أحيانا الاستشارات عبر الإنترنت لا تكون دقيقة، كيف تتخطون هذه المسألة؟
أصبتي عين الحقيقة بالسؤال. نحن باعتبارنا منحارب الأعدادات الخاطئة المنتشرة بالمجتمع، فأول شيء نحن منحاربه هو الاستشارة الإلكترونية. فممكن حدا يقول أنه أنت كيف بتحارب الاستشارة الإلكترونية بنفس الوقت أنه أنت من أهم ركائز فريقك هو الاستشارة الإلكترونية؟ نحن غاية الاستشارة الإلكترونية هي تحقيق نقطة، اسأل حكيم ولا تسأل مجرب. يعني أنا وقت شخص بمكان بعيد أو شخص بمكان نائي، أو أنا شخص ضعيف القدرة المادية ما عندي قدرة أني راجع طبيب، أنا رح أضطر وبشكل واقعي نحن نحب نكون تفرفين دائما، رح أسأل جاري، أسأل حدا من قرايبيني إنه شو عملت بهي اللحظة. فهذا الشخص اللي يزور أو الحدا القريب هو حدا مهم كبير، هو حدا ما عنده خبرة طبية لحتى يكون مؤهل ليعطي النصيحة. فنحن من خلال منصة كنا نتوجه للناس بسماع الشكاية كاملة وتوجيههم للمكان الصح. فإن كان الأمر من خبرتنا الطبية هو أمر بسيط بعد سؤالنا عن كافة الأعراض وتوثيق الصور، لكن النصيحة اللي بتفيد هاي الحالة، الحال كانت تحتاج إلى زيارة حقيقية للطبيب، فنحن بهي اللحظة أهم نصيحة منقدمها للطبيب إنه روح لعند الطبيب. ما هي نشأة الفريق، نشأة الفريق بدأت من قصة إنه كانوا هدول الناس بحاجة حدا يخبرهم أنه روحوا عند الطبيب. مجرد إخبارك بأنه أنت الآن بحاجة للروح، يعني أنت ما لازم تأخر. بكتير من الحالات من كطبيب ضمن مجاله بيعرف أنه هاي الحالة عم تتفاقم بحاجة زيارة سريعة، وبيعرف بنفس الوقت أنه هاي الحالة غير متفاقمة، وبيعرف بنفس الوقت أنه في حالات أنت بإمكانك خلاص أقعد بالمنزل ما بدك. فالغاية الأساسية دائما من الاستشارة أنه توصل القصة للشخص الصح اللي هو الطبيب، اللي هو بهذيك اللحظة بيقدر يقيم الحالة، إما هي شيء تمام، إما هي شيء إسعافي فروح لعند الدكتور بوشك، أو هي لا ما أنا شيء إسعافي أنا بقدر أنصحك خذ هذا الأمر، مثلا خذ هذا الدواء، وهي مجموعة من الأدوية بتكون OTC اللي بتوصف بدون وصف الطبيب، يعني ممكن تجيها من الصيدلية بدون وصف الطبيب، وإذا ما تحسنت عليها بنرجع من له تواصل معنا. بكتير من المرات أتحنا خطوط ساخنة مثل خلال أزمة كورونا، بالمرحلة اللي صارت بعد كورونا بمرحلة تطبيق الحظر أتحنا خطوط ساخنة من مختلف التخصصات حتى يتواصل المريض مو بس من خلال كتابة وإنما من خلال اتصال هاتفي.
دكتور، لنفرض بأن المريض يتوجه إلى مجموعة ميدوز الطبية واحتاج لاستشارة عينية، هل هذه المجموعة تتلقى رسوم معينة أم الخدمة مجانية؟
الخدمات بالنسبة للميدوز هي خدمات أكثر من مجانية. الخدمة المدفوعة هي الخدمة اللي بتكون صاحبها بالدفع لقاء. الخدمة المجانية هي الخدمة اللي صاحبها بياخدها بدون تقديم أي مبلغ. الخدمة اللي بياخدها بميدوز هي خدمة بياخدها ونحن بندفع له فوقها بصراحة. كثير من الخدمات اللي نحن بنقدمها بميدوز هي خدمات بتكلفنا نحن كأعضاء فريق، كطلاب طب وأطباء، طلاب صيدلة وأخصائيين في الصيدلة. التكاليف، في كمية من التكاليف دائما باعتبار نحن مشروعنا غير متبنى أو غير مدعوم لحد هاي اللحظة من قبل أي جهة، هو مشروع مكلف لنا، وهذا جهد كبير بكثير من الحملات بيطلب منا أنه نحن ندفع. فبحملاتنا بالنسبة لمرضى السكري فنحن دائما كنا مضطر أنه نشتري 10 أجهزة السكر ونوزع للعالم المحتاجة. بحملات لمرضى الضغط نحن كنا نتعاون لحتى نشتري أجهزة الضغط ونوزعها للمرضى المحتاجين. فنحن بنلاحظ بمشروع ميدوز هو مشروع ليس تطوعي بل أكثر من تطوعي، نحن ندفع مقابل نأمن خدمة لغيرنا.
باعتبار ذكرت عن الموضوع المادي، عن المسألة المادية، من يساعدكم؟ هل هناك مساعدين في المجال المادي؟
أبدا،
كله اعتماد على الذات.
لحد اليوم اعتمادنا هو تمويل ذاتي من العدد من الأعضاء. نحن باعتبار عم نمشي بمشروع له غاية حقيقية وغاية ليست فقاعية، يعني هي الغاية عم اقصد دائما بنهاية شفاء المريض وإراحته للمريض. فنحن عنا هدف سامي ونبيل، ولو كلفنا تعب إضافي تعبنا هو تعب مجاني بالنهاية غير مأجور، بل مثل ما حكينا هو تعب نحن بندفع، يعني فوق التعب نحن بندفع حتى نوصل الخدمة للمريض، ولكن هو غايتنا سامية تجاه شعب عم يعاني، تجاه شعب عم يعاني دائما. نحن ارتأينا أنه لازم نكون هاي الشمعة الصغيرة بطريقه اللي ممكن تحترق شوي لحتى تساعده أو لحتى تطلعه شوي من هالتعب اللي هو موجود فيه. شعب سوري شعب معاني وشعب صامد يستحق دائما حدا يوقف جنبه. لهذا السبب نحن دائما كان شغلنا أكثر من تطوعي واعتمدنا على التمويل الذاتي، بحيث أنه في لقاء شهري بيدفعه كل أعضاء الفريق وهو شرط لوجودهم. هذا اللقاء بتوزع شهريا بشكل المناسب لخدمات الفريق، سواء كان تأمين الإنترنت بشكل دائم للأشخاص اللي بينجابوا على الاستشارات الطبية، أو تأمين عدة فعاليات الطبية اللي بننزلها. فهي دائما أي شيء بدك تعمليه هو شيء بدك تدفعي مقابله. نحن هذا الأمر بنحققه من خلال خزينة الفريق، بيتم تمويله من أعضاء الفريق بذات نفسه.
نعم دكتور أحمد، كيف هو الآن الوضع الصحي؟ يقال أن سوريا رغم الإمكانيات الضئيلة، رغم الحصار الاقتصادي، إلا أنها مثل ربما أفضل من الدول المتقدمة في احتواء مرض كورونا. كيف استطاعت سوريا احتواء هذا المرض؟
هلأ النظام الصحي العالمي خلال أزمة كورونا تداعى، والسبب كان هو وجود وباء نحن لم نعرف عن ماهيته شيء. هو الشيء كان مجهول لنا بالبداية، ولكن غالبا ما تكون السياسة السورية سياسة حكيمة جدا بصراحة، وبالمجال الصحي بالضبط هي فعلا أثبتت جدارة كثير كبيرة. المؤسسات الصحية بسوريا رغم الحصار المطبق عليها، سواء الحصار المعلن أو الحصار غير المعلن، تعاملت مع موضوع كورونا بشكل حكيم جدا. هي الدولة السورية بتعرف رعاياها بشكل صحيح، بتعرف طبيعة مواطنيها، بتعرف طبيعة أراضيها، فدائما عندها القدرة على اتخاذ قرار صحيح، قرار مبني على واقع. المشافي السورية كانت وما زالت كل عمرها تقدم الخدمات الطبية مجانا، وهي من الدول القليلة بالعالم اللي بتقدم هذا الشيء. العمليات بسوريا ما توقفت أبدا، كل العمليات الإسعافية تم إجراءها، كل العمليات الطارئة تم إجراءها. أي شخص كان معرض للإصابة بالكورونا أو مشتبه تم إجراء الفحوصات اللازمة له، وبعدين تم حظره أو تم إعادته المنزل حسب ما كانت نتيجة الخزاعة. الدولة استثمرت بكل الطاقة الممكن حدا يستثمر فيها، والحمد لله رب العالمين. كانت الإصابات بسوريا هي من الإصابات الأقل بالعالم، وحتى عدد الوفيات كمان هو عدد الوفيات الأقل حول العالم بين الدول اللي عم ينصاب فيها العالم بفيروس كورونا. النظام الصحي بسوريا هو بصراحة من أحد أفضل الأنظمة الموجودة، يعني أحد أفضل القطاعات الموجودة بسوريا، اللي ما توقف خلال لا الأزمة ولا قبل الأزمة ولا رح يتوقف بعد الأزمة السورية.
نعم دكتور أحمد، قبل أن ننهي هذا اللقاء لأن الوقت بدأ يدهمنا، ماذا تقول للشعب السوري باعتبارك من القطاع الطبي؟
هلأ الشعب السوري بصراحة هو شعب عظيم، شعب صمد تجاه عدوان عادي، عدوان كبير، عدوان كوني بصراحة. ما وفر على الشعب السوري أي نوع من أنواع الحروب، فحاربوا بسلاحا، وحاربوا جوا، وحاربوا برا وبحرا، وحاربوا بلقمة عيشه، وحاربوا فكريا وتراثيا واقتصاديا. ما في أي نوع من أنواع الحروب إلا اللي خاض الشعب السوري. أنا من المواطنين السوري اللي بهني نفسي إني كمواطن سوري، ونحن بنعرف إنه وصلنا لآخر مراحل هي الحرب البشعة، ومثل ما كنا سابقاً واثقين بالنصر ونحن حالياً كمان واثقين، مطلوب منا بعض الصبر والأمور إن شاء الله رب العالمين. دائماً عنا ثقة بإنه النصر حيكون حليفنا، إحنا ما عنا خيارات غير النصر
إن شاء الله. دكتور أحمد محمد، مؤسس مجموعة ميدوزا الطبية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
شكرا لكم.